وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زلت أيها الأفاضل أتحدث عن الغاية من الصوم التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عرفنا التقوى، ووقفنا مع حق التقوى، وتعرفنا بالأمس على بعض صفات المتقين، واليوم هنتحدث إن شاء الله تعالى عن ثمرات التقوى. التقوى يا إخواننا لها ثمرات عظيمة جدا وكثيرة، ولا أستطيع أبدا أن أتحدث عن كل الثمرات الواردة في كتاب رب الأرض والسماوات وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعالوا نقطف مع بعض أجل وأعظم هذه الثمرات. الثمرة الأولى من ثمرات التقوى هي حب الله للمتقين. أنت سمعت العبارة دي؟ التقي الله يحبه. ما تشغلش بالك، ما حدش يبقى تأسئلة أخواننا لأنها كثيرة، وأنا مش عاوز أطول عشان ما نضيعش الوقت على إخواننا اللي بيصلوا التهجد بعد المحاضرة. ما أريد أن أخذ من وقتهم، وما بلغت إلا بالأمس فقط أن إخواننا يشرعون في الصلاة من الساعة 10، فأنا لا أحب أن أخذ من وقتهم شيئا. أقول حب الله للمتقين أعظم ثمرات التقوى. شوف رب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: إن الله يحب المتقين. طبعا أنت سمعت الآية مرارا وتكرارا، لكن أنا عاوزك الوقت تعيش الآية. إن الله يحب المتقين. إيه عامل اللي فيها بس؟ خلاص عرفنا بأن الله يحب المتقين. لا، هذا موضوع مستهل، ما تعديش كده أبدا. إن الله يحب المتقين موضوع مش عادي، والله إنه لأمر يرتجف له القلب الحي. حب الله جل وعلا ملك الملوك لعبد من عباده أمر لا يعرف قدره إلا من عرف قدر ربه بأسماء جلاله وصفات كماله. تتصور معايا كده لو انت روحت للادو ولقيت الجماعة بيقولوا لك: احنا كنا فاتحين التلفزيون دلوقتي يا صلاة نطهر بيوتنا من شره، وسمعنا فلان الفلان رجل مسؤول كبير بيقول انا بحب فلان ابن فلان. اسمك كده يزع في التلفزيون ومسؤول يقول انا بحب فلانا، والله ما انت نايم، والله ما هتنام، وهتعمل تليفونات طول الليل: يا فلان سمعت مسؤول فلان بيتكلم، ما تفهمش ده كان بيقول انه بيحبني. سبحان الله. طب بلاش في الدنيا، طب ايه رايك؟ كيف يكون حالك لو علمت ان عليا رضي الله عنه يحبك؟ علي بن ابي طالب كده تعرف انه بيحبك. طب كيف يكون حالك لو علمت ان عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ طب كيف يكون حالك لو علمت ان الفاروق عمر رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو علمت ان الصديق ابا بكر رضي الله عنه يحبك؟ ثم هل فكرت كيف يكون حالك لو علمت ان رسول الله يحبك؟ فهل فكرت كيف يكون حالك لو علمت ان الله جل وعلا يحبك؟ مش بقول لك موضوع كبير جدا وانت مش واخد بالك. إن الله يحب المتقين. الله يحب ويكره ويبغض ويعجب ويفرح ويتنزل ويكره. كل هذه الصفات يجب علينا أن نثبتها لرب الأرض والسماوات كما جاءت في قرآنه، وكما أثبتها له أعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، بل ولا من غير تكييف او تشبيه او تمثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعطلش الصفة، وبرضه ما تشبهش الصفة، لا تشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. وأنا ضربت قبل ذلك مثالا لأحبابي في دروس العقيدة عندنا في المنصورة وربما هنا، قلت ما فيش واحد فينا بينكر وجود عالم النمل. النمل حدش فينا يقول لا مفيش نمل، لا النمل موجود لأننا نراه، بل ولا يستطيع أحد أن ينكر أن النمل يتكلم، لأنك ترى أيضا حوار النمل. أنت ما تسمعوش آي، ما تعرفوش، لكن شايفه بعينيك، حسه. شوف نملة كده قدام عينيك ما يدركش يشيل حبة فول مثلا، وبعد شوية تلاقي طلع الجلد ورجعت بسر بكامل من النمل، فيحمل هذا السر حبة القمح أو حبة الفول إلى حيث قدر الله عز وجل وشاء. أنت ترى هذا المشهد. النمل له لغة، وقد أثبت الله عز وجل هذه اللغة في سورة النمل، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الآيات. فسليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام لما فك الله له رموز لغة النمل فهم لغة النمل. طيب أنت تعلم أن النمل موجود وتعلم أن النمل يتكلم، لكن هل فيه واحد عاقل في تاريخ الدنيا جاء في يوم من الأيام وأن جايب كتب وحطت مايك أو ميكروفون مكبر للصوت وأم حطه كده بين مجموعة من سرب النمل عشان يسمع صوتها أو يسجله؟ حصل؟ الله ليه؟ مع أنك على يقين النمل له لغة متكلم، لكنك قطعت الطمع. خلي بالك من الكلام ده، لكنك قطعت الطمع بسكين التعقل في أن تدرك لغة النمل. والنمل خلق من خلق الله، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلامه. أفتطمع بعد ذلك في إدراك كيفية كلام الخالق؟ خلق لله قطعت الطمع في إدراك كيفية كلامه، فكيف تطمع في إدراك كيفية كلام الحق سبحانه أو كيفية غضبه أو كيفية تعجبه أو كيفية تنزله؟ كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الله جل وعلا يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الصالحين، يحب الموحدين، يحب أهل الطاعة ويبغض الكفر وأهل الكفر وأهل المعاصي وأهل الذنوب. الله جل وعلا يحب المتقين. طب ماذا لو أحبك الله أيها التقي؟ برضو الجواب رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بالك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولم يزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فخلي بالك بقى، فإذا أحببتك كنت سمعه الذي يسمع به. يا الله، وفيه لفظ فبي يسمع، لفظ صحيح فبي يسمع، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى دي أعظم ثمرة وأول ثمرة من ثمرات التقوى، ألا ويحب الله للمتقين. إن الله يحب المتقين. الثمرة الثانية معية الله للمتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المعية نوعان، المعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم الشامل، معية المراقبة، ومعية خاصة وهي معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد والتوفيق والتسديد إلى ذلك. هذه معية خاصة. فالتقي في معية الله سبحانه، ألا وهي معية النصر، معية الحفظ، معية التوفيق. فممن تخاف ومعك الحي الذي لا يموت ومعك العزيز الذي لا يغلب ومعك القوي الذي لا يقهر. لكن احنا ما دخلناش المعية، ما حققناش العبودية لله بالاسماء والصفات. ممكن نكون حافظين الاسماء بس مش هو ده المراد، كما قال البخاري وغيره من اهل التحقيق، ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. الاحصاء عند المحققين الحفظ والعمل،
الحفظ والعمل مش مجرد الحفظ فقط، لا، العمل التعبد لله بالاسماء والصفات.
لو تذوقت طعم التعبد لله باسمائه وصفاته لشعرت بحلاوة المعية، ما تعرف بان الله قوي، محيط، عزيز، غني، جبار، قهار، وتتعبد لله بمقتضى هذه الاسماء تشعر بحلاوة المعية، بلذة المعية. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فاذا كان الله يحب المتقين، واذا كان الله مع المتقين، ان كان الله يحبك فعلى اي شيء تحزن، وان كان الله معك فمن اي شيء تخاف. وهذه هي الثمرة الثالثة، عدم الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى واصلح خلاص فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التقي لا يخاف لان الله معه. قلت لحضراتكم التقوى دين كامل. التقي لا يخاف لان الله معه. طب انا بخاف ليه؟ لاني لسه ما حققتش التقوى. بخاف على الرزق زي ما بين دلوقتي لاني ما حققتش التقوى. بخاف من فلان او علان او من رئيسي او من امرأتي او من ابني او من خيالي او من الظلام. خوف، حياة كلها خوف، لان لسه ما دقتش حلاوة التقوى، لم احقق معنى التقوى. فالتقي لا يخاف لانه يشعر بمعية الله. التقي لا يحزن لانه يشعر بحب الله سبحانه وتعالى. تب الله عليك، لو كنت على يقين بان الله يحبك، ولو كنت على يقين بان الله معك، هل تخاف؟ هل تحزن على اي شيء فاتك من امور الدنيا اطلاقا؟ الثمرة الرابعة، الفرقان. اللهم ارزقنا الفرقان. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ايه الفرقان ده يا اخوان؟ والله ما احوجنا الان الى هذا الفرقان. التقوى في القلوب بتنشط اجهزة الحيطة والحذر، والحذر من الشرك والبدع والحرام. التقوى، ممكن يكون عندك حجة، ممكن تبقى صاحب حجة وصاحب بيان وتتكلم، تقول قال الله، قال الرسول، قال فلان، قال فلان، تبقى حجتك حجتك قوية جدا. لكن مع ذلك خصمك او من تقيم عليه الحجة او تدعوه لا يتأثر، لا يتحرك قلبه لهذه الحجة الدامغة ولا لهذه الدلالة البليغة. ليه؟ لان الهوى لا تدفعه الحجة، وانما لا يدفع الهوى الا بالتقوى. الهوى لا تدفعه الحجة، لان ده مرض قلب. عاوز ايه؟ عاوز تقوى، عاوز تقوى ليفرق القلب بهذه التقوى بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد. بين البدعة والسنة، بين الشر والخير، بين الضلال والهدى، بين الفجور والتقوى. إذا حققت التقوى رزقك الله هذا الفرقان بتقواك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، فعل الشر، إن تتقوا الله، تتقوا الله، جواب الشر، يجعل لكم فرقانا تستطيع أن تفرق بعد ذلك بتقواك لله بين الحلال والحرام. إنما القلب مليان هوى، تقول الخمر حرام، قل لك ما اسمهاش خمر، مشروبات روحية، حاجة بتنعش القلب. الخنزير حرام، كان حرام يا مولانا لأنه كان بيتربى في الجزيرة العربية في الحر والبرد والأمراض ملياه، أما خنازير اليوم فهي تربى تحت الرعاية الطبية والصحية، هتحرموها ليه؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. يبقى الهوى لا يدفع بالحجة أبدا أبدا، وإنما يدفع بالتقوى. قلب مليان هوى، هتقول له قال الله ما فيش فايدة، قال الرسول ما فيش فايدة، لأن القلب مليء بالهوى، والهوى ملك ظلوم جهول غشوم، الهوى ملك ظلوم جهول غشوم، يحول بينك وبين الحق، يحول بينك وبين الحلال، يحول بينك وبين السنة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، بل حذر الله نبيا كريما من أنبيائه من الهوى، فقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إيه السمى النتيجة؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى اللي حيفرق لك بين الحق والباطل، الحلال والحرام، الشرك والتوحيد، السنة والبدعة، الفجور والتقوى، التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التقوى لتخرج من حالة الغبش، الغبش العقدي، الغبش الفكري، الغبش التعبدي، الغبش الأخلاقي والسلوكي. لن تخرج الأمة ولن يخرج أحدنا من حالة الغبش التي يحياها إلا إن حقق التقوى لله عز وجل. الثمرة الخامسة، الرزق وتفريج الكرب. يا رب ارزقنا من فضلك وفرج كربنا. شبابنا، شاب ياتي يقول عاوز اتجوز، ينفع اشتغل في فندق بيقدم خمره؟ انا مضطر. ينفع اشتغل في قريه سياحيه بتقدم الدعاره والخمر؟ ينفع كذا ينفع كذا، اسئله كثيره. خلي بال حضرتك انت الان بتسال عن النتيجه دون ان تحقق المقدمات. انت بتسال عن الرزق، الرزق ده نتيجه لمقدمة حقيقية ألا وهي